وأكثر من عطاياك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وسلطة خضراء. زي ما تعودنا دايما في كل سنة مع اقتراب شهر رمضان، ومع طبعا انشغال الاستوديو الكبير ببعض التصوير لبرامج رمضان، يعني في بعض الحلقات بنخرج من الاستوديو الصغير ان شاء الله، فيعني معلش اللي بينتظروا منا نتحرك ونروح ونيجي ونتكلم وصورة الاستوديو الكبير، يعني يعذرونا ويعذروا إدارة القناة، يعني لازم برامج رمضان تكمل، وان شاء الله تجدوا في هذا الشهر الكريم ما يسركم. وان شاء الله برضو احنا بنجتهد ان الحلقات اللي بنقضيها في هذا الاستوديو بنحاول نقدم فيها مادة تناسب البقاء في هذا المكان. يعني هنقدم النهاردة هنعيش مع بعض تأملات من الحياة، تأملات من الحياة، هنقول بعض المواقف، قصة قصيرة جميلة قوي قوي هنقولها ونعيش معاها ومع دروسها، حكاية من الحياة وموقف من الحياة هنقوله ونعيش دروسه، هنقول مجموعة من الكلمات، مجموعة من الأشعار. ان شاء الله تكون الحلقة يعني مثمرة ومفيدة، وما تحسوش بفرق ما بين وجودنا هنا وجودنا في الاستوديو الكبير. ان شاء الله حلقتنا زي ما قلنا هتكون تأملات من الحياة. لكن الحقيقة انا افتكرت حاجة قبل ما ابدأ نطلع الفاصل بتاعنا ونرجع نبدأ تأملاتنا. تذكرت من كام سنة كنا في احد القنوات، وكانت قناة ما شاء الله هي قناة دلوقتي اسمها بقى كبير، لكن القناة كانت في بدايتها شوية، فكنا بنشتغل في استوديو صغير قوي اصغر من اللي احنا موجودين فيه حاليا، بس هما كانوا هما شغالين حاطين كشاف كبير قوي، الكشاف ده موجهينه لوشي لوجه مباشرة، فالكشاف طبيعي موجه للوجه فبيلمع بيعمل لمعان والكلام دوت. فكانت جدتي الله يرحمها وهي تتكلم معايا دايما فتقعد تحكي كده تقول يا سلام ده اشرف وهو طالع في الحلقات نور الايمان بيبقى بيشع من وشه، والحقيقه كان بيبي نفسي اقول لها لا ده نور الكشاف مش نور الايمان، بس يعني ما كنتش بحب احرجها فكنت بمشيها نور الايمان يعني. فتذكرت هذا المشهد وهذا الموقف احنا بنشوفه، فيعني رحم الله جدتي ورحم الله امواتي وامواتكم جميعا، نسال الله لهم جميعا الرحمه. زي ما قلنا النهارده هنعيش تاملات من الحياه، هنعيش مع قصه قصيره لكاتب هندي اسمه طاغور هنقولها ونحكيها، وان كانت قصه قصيره من خياله لكن الحقيقه هي واقعيه جدا، ودرسها اللي هنطلع بيه ينطبق على كل جوانب الحياه. ثم سنعيش مع قصه حقيقيه من الحياه بالفعل من مواقع الحياه، وبعدها نبدا نستخلص الدروس من القصتين ان شاء الله. ركزوا معانا ان شاء الله، هذه القصص هتحقق هدف مهم جدا مش هنقوله دلوقتي لكن هنقوله لما نعيش معاهم باذن الله. دلوقتي يلا خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع تاني ونبدا تاملات من الحياه، فانتظرونا.
اخي في الله كن عونا لمن بالحب ناداك، ولا تركن الى الدنيا واكثر من عطاياك.
اهلا ومرحبا بكم، زي ما قلنا هنعيش تاملات من الحياه، وهنبدا بقصه قصيره كتبها الكاتب الهندي او الشاعر الهندي، مع نفسه مش شاعر هندي، طاغور. هو بيقول في القصه ان كان في بائع جوال، البائع ده ترك بلده، ما فيش فرص عمل في بلده، فترك بلده وانتقل الى بلاد بعيده عن بلده للعمل فيها. كان بيحمل البضائع اللي معاه وبيلف بيها على البيوت يبيع للناس ما معه، وكان بعض الناس بياخدوا بالدين فكان بيقرضهم ويقعد بعد كده يجمع فلوس المدينين اللي مستحقه ليه. وكان كل فترة لما يجمع مبلغ معين من المال يسمح لي بالعودة إلى بلده، كان بيجمع هذا المبلغ ويعود ليرى أهله. كان أهل المنطقة اللي هو شغال فيها كانوا بيحبوه بشدة لأنه كان سمح، أخلاقه حسنة، يعني كان بعض الأحيان بيتعامل مع الناس بهدوء وبلين، ما كانش بيغلي الأسعار عليهم، ما كانش بيدخل معهم في مماطلة كتير حوالين الأسعار، فكانوا الناس بيحبوه جدا. لكن كان في بيت، كان هذا البيت هو الأقرب لهذا البائع، لأن البيت ده كان فيه طفلة صغيرة، هذه الطفلة كانت في سن ابنته، يعني ابنته اللي هو سايبها في بلده البعيدة، كان في منزل من المنازل في طفلة في سن هذه الابنة، وكان هو بيحب قوي يروح يتكلم معاها ويحكي معاها وياخد لها ألعاب وياخد لها هدايا من اللي هو بيبيعها يديها لها، ويحكي معاها عن المدينين اللي بيمطلوه بيتعبوه، وعن بنته اللي وحشاه ونفسه يشوفها واللي هي في مثل سنها. وكانت البنت بتفرح بده، والبنت صغيرة بتفرح ان حد بيكلمها وبيلعبها وبيحكي معاها. في يوم من الايام مالك البيت سمع صوت شديد خارج المنزل، فخرج يشوف فيه ايه، فوجد ان هذا الرجل البائع في عراك مع شخص مدين له ومش عايز يدفع اللي عليه، فانفعل هذا البائع وضربه بسكينه، فالشرطه قبضت عليه ومشي. غاب سنوات، طبعا اتحكم عليه وغاب سنوات، لحد ما في يوم من الايام صاحب المنزل وجد من يطرق على بابه. فتح الباب وجد هذا الرجل البائع. فسنين فاتت سنين لحد ما جه فالرجل اعتذر له للباقي قال له معلش احنا عندنا النهارده مناسبه كبيره حفل كبير وعندنا مدعوين كتير فمعلش مش هقدر استضيفك النهارده او مش هقدر اتكلم معاك النهارده. صرف البائع لكنه رجع تاني فقال له طيب ممكن اشوف صغيرتي يعني الفتاه الصغيره ممكن اشوفها. هو طبعا احيانا بعض الناس ما بيدركش ان مرور السنوات بيغير فهو متخيل ان الصغيره هي البنت الصغيره اللي سابها من فتره فالرجل ادرك ان هو لسه معتقد ان هي لازالت صغيره كما هي رغم ان هذا اليوم هو يوم فرحها يعني الحفل اللي موجود في المنزل هو حفل زفاف هذه الفتاه الصغيره. فالاب يعني كان هيرق لي ويقول له ماشي شوفها بس رجع قال لا البنت بتجهز نفسها للفرح فمش معقول ان انا اعطلها دلوقتي فقال لا معلش انا اسف الحفل النهارده ومش هنقدر ان احنا ندخلك دلوقتي. بعد ما الرجل مشي يعني صاحب البيت سأل نفسه يعني انا ليه ما دخلتش السرور عليه او ما اسعدتوش بتلبيه هذه الرغبه الصغيره يعني هو عايز يشوف البنت ايه المشكله ان انا يعني رغبه صغيره وطلب بسيط كان هيدخل السرور على قلبه فليه انا ما سمحتلوش بتلبيتها وهم ان هو يخرج يندهله. لكن هو خارج يندهله وجد ان هذا البائع هو نفسه راجع البيت من نفسه وبيقول له طيب بيديله لفه صغيره كده وبيقول له طب دي مجموعه حلويات بتحبها البنت فانا ادالك تديها لها فحب يديله ثمنها مرضيش يديله ياخد ثمنها قال له دي انا جايبها للصغيره مش هاخد ثمنها فقال له طب معلش انتظر انا هندها لك بقى تشوفها. فنده له البنت فخرجت البنت طبعا البنت كبيره عروسه بتتزوج فهنأها وهو محرج من الموقف هنأها واداها اللفافه اللي فيها الحاجات اللي جايبها لها وقعد على الارض. في اللحظه اللي قعد فيها على الارض تذكر او فهم صاحب المنزل ما يدور في ذهنه. اللي كان بيدور في ذهني في هذه اللحظه ان هو بيتخيل بنته اللي هو دلوقتي خلاص ده لسه خارج من السجن ما معهوش اموال ولا جمع اموال ولا يقدر يروح لها ولا يشوفها وبقاله سنين ما شافهاش. فصاحب المنزل تذكر او فهم ان هو تذكر بنته وقاعد بيتخيل هذه الابنه والرجل سرح تماما منه خلاص فانه كان البائع ده مش موجود كانه انتقل في ذهنه لحياه اخرى عايش معها. دار حوار داخلي بين صاحب المنزل ونفسه. الحوار الداخلي كان ان هو بيفكر ان هو يساعده لكن هو بالفعل ما كانش معاه فلوس خالص غير فلوس الفرح والفقرات اللي موجوده في الفرح ولو هو اداله فلوس من اللي معاه ده هيؤدي بالتبعيه انه يلغي بعض فقرات الفرح وده ممكن ياثر على البنت او على الفرح فمحتار اساعد وما ساعدوش الفرح البنت محتار لحد ما في لحظه افاق الرجل وهو قاعد على الارض افاق بيد بتضع يدها على كتفه وبتقدم له ورقة مالية كبيرة. صاحب المنزل حسم القضية بأنه هيديله الفلوس فاداله الفلوس فالبائع بيحاول يرفض أنه ياخد الفلوس قال له لا خدها وأنا متأكد أن أنا لما هأسعد بنتك بأن أنت تسافر لها وتشوفها وقال له خد الفلوس روح لبنتك خد لها هدايا وروح زورها وأنا متأكد أن أنا لما أسعد بنتك بزيارتك ليها مؤكد السعادة هتنقلب لبنتي وهتعيش بنتي حياتها سعيدة. الرجل قبل هذا المال وانصرف سعيدا عشان يروح لبنته ثم دار حوار رائع بين صاحب المنزل ونفسه. كان بيقول لنفسه ايه؟ صحيح انني ساضطر الى ان اقتصد في فقرات الحفل لكن يكفي انه في مكان ما ستكون هناك فتاة سعيدة برؤية ابيها الذي لم تره منذ سنوات وفي مكان ما سيكون هناك أب سعيد برؤية ابنته التي افتقدها من سنوات ومؤكد أن هذا الأمر سيلقي بضيائه الذهبي على حفل ابنتي فيصبح أكثر جمالا وبهجة. تاني يا جماعة هذا الرجل كان في صراع ألغي بعض فقرات الحفل بتاع بنتي ودي الرجل دوت يروح يشوف بنته وأدخل السعادة على قلبه وقلب ابنته ولا لا أخلي الفلوس معايا وأكمل فقرات الحفل اللي موجودة. حسم القضية كما يجب أن تحسم الكثير من القضايا بهذا المعنى الجميل. صحيح أنني سأضطر إلى إلغاء بعض فقرات الحفل لكن يكفي أو لكن من المؤكد أن الحفلة سيصبح رغم إلغاء هذه الفقرات أكثر بهجة. إزاي؟ يعني إزاي أنت بتلغي فقرات والحفل يبقى أكثر بهجة؟ لكن من المؤكد أن الحفلة سيصبح أكثر بهجة لأنه سيكون في مكان ما هناك ابنة سعيدة برؤية أبيها الذي لم تره منذ سنوات وفي مكان ما هو نفس المكان سيكون هناك أب سعيد برؤية ابنته التي لم يرها منذ سنوات ومن المؤكد أن هذا سيلقي بضيائه الذهبي على هذا الحفل فيصبح أكثر بهجة وجمالا. انتهت القضية عند صاحب المنزل وصاحب الحفل، ثم انطلق يعود إلى منزله فسمع أصوات الفرح وسمع أصوات المدعوين، ومن عجب لا بل من واقع أنه وجد لهذه الأصوات وقعا على أذنه أكثر بهجة وسعادة منذ كان منذ قليل، وكأنما فعل بالفعل ألقى بضيائه الذهبي على هذا الحفل فأصبح أكثر بهجة وجمالا. الضياء الذهبي، نعم ما كانش اسم قصة لكن أنا سميتها الضياء الذهبي، أو سميتها ابحث عن الضياء الذهبي. الضياء الذهبي اللي ممكن يشع على كل شيء في حياتنا، ممكن نعرف طريقه أو طريقه من خلال هذه القصة. هنقولها ونكتفي بيها دلوقتي عشان حضراتكم تفكروا فيها معانا، وبعدين لما نبدأ نستخلص الدروس والعبر من هذه القصة هنعيش مع بعض مع الضياء الذهبي، وكيف نملأ حياتنا بالضياء الذهبي، كيف نكون، كيف نستلهم هذا الضياء في كل زمان وفي كل مكان وفي كل فعل. دي القصة اللي هي كتبها طاغور، يمكن اللي بتأدي يعني دايما. أنا قرأت جملة من سنوات وعجبني جدا، ولك الأدب الحقيقي هو الذي يجعلك تشعر بعد قراءته أو بعد الاستماع إليه أنك أصبحت شخصا آخر، شخص أفضل طبعا، يعني شيء يجعلك أكثر سموا، أكثر رقيا، أكثر إحساسا، أكثر إنسانية، هو ده الأدب الحقيقي. فأنا أعتبر هذه القصة من الأدب الحقيقي، وسنندفع معها للبحث عن الضياء الذهبي. طيب دي قصة طاغور. قصة ثانية، قصة حقيقية واقعية، هي قصة شاب وفتاة. الشاب والفتاة دول اتخطبوا وارتبطوا ببعض، كانوا بيحبوا بعض جدا، وكانت حالتهم الاثنين المادية لم تكن عالية لا هم ولا أهلهم، لكن بدأوا زي ما احنا بنقول باللفظ الدارج كده ينحطوا في الصخر، وبدأوا يتحركوا ويجهزوا وخطوة خطوة حتة حتة، ويقبلوا بأقل الأشياء في كل شيء، ومش بقى مش حاطين طموحات عالية في تجهيز الشقة وفي الفرح و الأمور اللي بتعقد الحياة وبتصعبها دي، لا هم كانوا بيبالغوا ولا أهليهم كانوا بيبالغوا، فقبلوا أنهم يبنوا بيتهم خطوة خطوة، لدرجة أنهم تزوجوا وبيتهم لم يكن فيه من الأثاث إلا القليل. لكن أنا هقول جملة واعتراضية، احنا نتكلم هنا البيوت لا يبنيها أو لا يبني السعادة فيها الأثاث قليلا كان أو كثيرا، إنما ما يبني البيوت أما يبني البيوت هو ما تمتلئ به من محبة، من مودة، من رفق، من لين، من تفاهم، من مرح، من بهجة، من ابتسامة، هذا هو ما يبني البيوت. البيوت لا تبنى بالأثاث، الأساس مجرد اكتمال، جميل إن الأساس يبقى جميل وجميل إن الفرش يبقى حلو رائع، لكن ليس هذا ما يبني البيوت. البيوت تبنى على ما قلناه وليس على ما فيها من أساس. هم عملوا كده وقبلوا أن يبدأوا بيتهم بأساس قليل، لكن كان ملء البيت محبة ومودة وتفاهم وتراحم واحترام وتقدير، فعاشوا معا حياة سعيدة جدا على مدار عامين، رغم أن المال لم يكن في أيديهم بكثرة، كانوا في منتهى السعادة. وكان مجرد ما نخرج نتمشى على الكورنيش بالليل دي كانت بتمثل لنا سعادة غامرة، واحنا بس ماشيين مع بعض كده على الكورنيش نشبك أيدينا ونسير معا على الكورنيش، دي كانت بتشكل لنا سعادة غامرة لوحدها. حتى لو عدنا إلى المنزل ما لقيناش في أكل كتير، ما لقيناش في فرش كتير، لكن كنا سعداء جدا بما نحن فيه. ربنا أكرمهم بسفر وسافروا للخارج، اشتغلوا وطبعا توفر المال في ايديهم، فقعدوا سنتين ورجعوا، يعني ما كانوش طماعين، ما كانوش خلاص قعدنا بره ونعيش بره، لا عايزين يرجعوا يقعدوا في وسط اهلهم وسط بلدهم. قعدوا سنتين ورجعوا، كملوا اساس الشقه بتاعتهم واشتروا سياره صغيره، واستمرت الحياه في سعادتها، وبداوا ينتظروا ان السعاده كمان تزيد، ما برضو المال وجود المال بيساعد على زياده السعاده، ليس هو مصدر السعاده لكنه يساعد على زياده السعاده. لكن فجاه سقطت الزوجه مريضة، الكلى أصيبت عندها، بدأت تعيش على الغسيل الكلوي مرتين كل أسبوع، لكن الأطباء وصلوا أن لا حل سوى زرع كلي. خلاص بدأت بقى الهموم، بدأت القلق، لابد من زرع كل شيء. أرسل الزوج لأحد الجرائد اللي تتبنى مثل هذه الحالات وشرح الحالة، فبدأوا يدعال أعلانوا عن هذا الأمر، ففوجئ إنه رايح له 42 متبرخ، 42 شخص رايحين يتبرعوا. حتى الرجل بيقول يعني لقد كشفت هذه الحالة أو كشف هذا الموقف الصعب لي عن أمور لم أكن أتوقعها ولا أفهمها إطلاقا، كشفت لي عن معدن أناس في هذا الشعب الطيب. أن يأتي أناس 42 واحد جايين لا ينتظرون أجرا، جايين يتطوعوا ويتبرعوا بجزء من جسدهم لمجرد إدخال السرور على أسرة صغيرة أحسوا بما هم فيه فجايين عشان يتبرعوا. بيقول قابلت نماذج من البشر في هذا الموقف لم أكن أتخيل أن أقابلها، قابلت نماذج لم أكن أتخيل أنها موجودة أصلا. ما الذي يدفع إنسان إلى أن يتبرع بجزء من جسده دون مقابل؟ هو مش بيبيع على فكرة، هو لم يكن يبيع، دون مقابل سوى إدخال السرور على أسرة صغيرة. بيقول لدرجة أن كان في نموذج غريب جدا، بيقول كان في شاب، هذا الشاب مليء بالجراحات، في أكثر من جراحة عاملها، وجاي مصر أن هو يتبرع بكليته، لا ومصر أن الفحوص الأولية تبقى على حسابه الشخصي، يعني أنا هعملها والفحوصات على حسابي. ولما رفض الرجل، هذا الشاب رفض، يعني أشفق عليه، الزوج رفض من كثرة الجراحات اللي موجودة فيه، فرفض يعني قال لا يعني حرام. فبدأ يشتكي للناس ويقول لهم إن هو لا يريد أن يجعلني أنال هذا الشرف وهذا الأجر، يعني وكأنه سبحان الله يعني إن هو يديله جزء من كليته، يعتبر إن رفضه إن هو ياخده كأن هو يعني بيظلمه أو لا يتيح له فرصة للعطاء هو يتمنى أن يفعلها. مرت الأوقات واستقروا على شاب إن هو الأمور الأنسجة عنده مناسبة وممكن يتم هذا الأمر بينه وبين هذه الزوجة. بدأت تجرى فحوصات، وبدأت العلاقة تتوسط بيني وبين هذا الشاب لدرجة أنا شعرته كأنه أخي، حتى جاء اليوم الموعود، يوم إجراء الجراحة. يقول زوجتي على سرير وهذا الشاب على سرير، وبيبدأوا يزقوهم عشان يدخلوا المكان. تقول الزوجة كانت فاقدة الوعي، فبيقول أنا أقبلها، أقبل هذه الزوجة وأصافح الشاب وأقبله وأدعو له وأدعو لها، ودخلوا حجرة العمليات. بقول قعدت أنا على كرسي قريب من الحجرة، ولكم أن تتخيلوا الحالة، يعني شوف حالته هي عاملة إزاي في موقف زي ده. فبيقول 6 ساعات العملية استمرت، 6 ساعات بيقول مرت كأنها قرون ما بين هو بيجلس، بيقول أنا أجلس أقرأ القرآن وأبكي، بيقول أنا ما بعملش حاجة من أقرأ القرآن وأبكي، ومن حولي يقرؤون القرآن ويدعو ويواسوني، وبعضهم يحاول أن يخفف عني. بيقول موقف يعني كله متضافر فيه، لكن كله يشعر بالقلق الشديد على ما يحدث بالداخل. 6 ساعات مرت كأنها قرون على هذا الشاب وعلى هذا الزوج، حتى بيقول في لحظة الباب اتفتح، فقمت كأني يعني يقول دغني تعبان، قمت من مكاني بسرعة، لقيت كبير الأطباء اللي خارج ولا يبدو عليه شيء، ملامحه لا يبدو عليها شيء، لا 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 حلو ولا وحش ولا انا عارف في ايه بالظبط. فبيقول تعلقت بوجهي مستنى اشوف في ايه. فبيقول فجاه بدات اساريره تنفرج وبدا يبتسم. تخيلوا انا بحسها كان واحد ميت وبيعود الى الحياه في مثل هذه اللحظه. بدات اساريره تنفرج وبدا يبتسم وقال مبروك. بيقول انا ما تملكتش نفسي، ما بقتش عارف انا بتنطط ولا بسجد ولا ببوس اللي حواليا ولا بحضن اللي حواليا، ما بقتش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط، لحد ما خرجوا بقيه الاطباء وعلى وجوههم سعاده وكانهم نجحوا في امتحان، او كان اللي كانت بتعمل العمليه دي شقيقتهم او قريبه ليهم، والسعاده على وجوههم وكله بيهني بعضه. فبيقول كان فيهم واحد يعني اكثر مرحا، فقال لنا فنبص لاهلي وقال لهم ايه يا جماعه يعني مش هنسمع زغروطه حلوه ولا ايه؟ فبيقول جلجلت بقى الزغاريد في المكان، وكان دي اخر حاجه هو سمعها، اغمى عليه مش قادر من شده الفرحه ومن شده الموقف، سقط على الارض مغشيا عليه. فبيقول ما حسيتش بيهم، لهم بيفوقوني ونشادر وبيفوقوني من المكان، وبيقول بنظر حواليا فاذا دموع تختلط بابتسامات، فرحه تختلط بشكر، يعني حاله عجيبه، يعني من الحالات اللي الواحد يتمنى يشوفها، مش حاول يعيشها، يتمنى يشوفها، يعني حالة سبحان الله يعني قمة في الروعة وقمة في الجمال الإنساني، إن المشاعر الإنسانية كلها تلتقي في لحظة واحدة في مثل هذا المشهد. فسأل عن زوجته وسأل عن الشاب، فقالوا إنهم في غرفة الإفاقة، دخل شافهم، بعدها بدأت مراحل العلاج ومتابعة الأنسجة بقى، خلاص في اتفاق ما فيش اتفاق، فالحمد لله بيقول مرت شهور الشاب بقى في صحة وعافية، وزوجته أصبحت في صحة وعافية، وعدنا مرة أخرى إلى المشي على الكورنيش، وعدنا مرة أخرى إلى زيارة الأهل والأقارب والأصحاب، وأضيف ليهم كمان هذا الشاب، زيارة أسرة هذا الشاب اللي أصبح بمثابة الأخ لي، واستمرت هذه الحياة على روعتها، نسأل الله أن يديمها عليهم بهذه الروعة. وبيقول أنا بقول هذه القصة لسببين، السبب الأول أن يعلم الجميع كيف أن قلب هذا الشعب الطيب تمتلئ بالعطاء والطيبة والعطف والحنان، لكنه للأسف لا يظهر إلا في الملمات، كمان بيقول أنا ببعث رسالة لكل اللي بيمروا بمواقف صعبة في حياتهم، ببعث لهم رسالة إن فرج ربنا قريب، إن لا تيأسوا من روح الله، إن شاء الله الفرج قريب. هو ده اللي حب يقوله هذا الشاب أو هذا الزوج، وإحنا بنشاركه في اللي هو بيقوله، لكن إحنا كمان عندنا كلام كمان عايزين نقوله، عندنا دروس أخرى ممكن نستخلصها من هذه القصة، زي ما عندنا دروس عايزين نستخلصها من قصة الكاتب طاغور. قصة طاغور زي ما قلنا كانت قصة رمزية أو قصة قصيرة لكن معناها حقيقي وموجود في كل زمان ومكان، وقصة هذا الزوج والزوجة قصة حقيقية. خلونا نبدأ نقف شوية نتأمل مع هاتين القصتين بعض الدروس اللي احنا ممكن نستخلصها من القصتين دول، والحقيقة هي دروس كثيرة ومهمة جدا جدا. الدرس الأول ونرجع، والدرس الأول هقوله كلمات هتعبر عن اللي أنا عايز أوصله من القصة الأولى. القصة الأولى درسها الأساسي هو الضياء الذهبي، الضياء الذهبي الذي يأتي من حالة واحدة أو من شيء واحد، هو حبك للآخرين وعطائك للآخرين. العطاء صدقوني يا جماعة، العطاء يستجلب السعادة أكثر من أي شيء، والعطاء يستجلب العطاء، بتيجي هي كده يعني، العطاء يستجلب العطاء بلا شك وبلا مناقشة، هتعطي هتجد العطاء بيأتيك بلا جدال وبلا مناقشة. الضياء الذهبي اللي يخليك وانت فرحان في قمة فرحك لا تنسى من ينقصهم الفرح، يعني ما أجمل انك انت وانت بتسعد بموقف ما حتى لو فسحة صغيرة، انك طالع تتفسح فسحة صغيرة ان تتذكر ان هناك من لا يتمتعون بما تتمتع به فتمد لهم يد العون. صدقني يد العون اللي هتقدمها للشخص ولو بسيطة بقدر ضئيل مما ستستمتع به هتلقي بضيائها الذهبي على حتى نزهتك. رايح تتفسح فتذكرت الناس اللي ما يستطيعوش يعملوا اللي انت هتعمله ده فأشفقت عليهم أو أعطيتهم بصورة أو بأخرى، فهتجد الضياء الذهبي ينسحب على نزهتك. خارج تعمل عمل انت بتسعد بيه، خارج تتغدى بره، هتتغدى بره انت وأولادك أو انت وأسرتك أو تذكر من يحتاج أن تقدم له شيئا، فبدل ما تأكل بمبلغ مفيش منع تقلل المبلغ ده شوية وتطلع الفرق ده، صدقني هيلقي هذا بضيائه الذهبي عليه، هتجد الأكل مذاقه أحلى، استمتاعك بيه أحلى، حتى خدمة الناس ليك هتلاقيها أحلى، ابتسامة الناس ليك هتلاقيها أحلى، والأهم من ده كله شعورك أنت هتلاقيه أحلى. الضياء الذهبي في كل عمل تقوم، خارج عمرة وفرحان بالعمرة تذكر أن هناك أناس يحبون ذلك لكن لا يستطيعون، يحبون أشياء أخرى أقل بكثير، قدم لهم العطاء وانتظر الضياء، قدم العطاء وانتظر الضياء. امنح امنح وكن مصدر ذاتك، إن صلاحك الذي تشعر به ينبع من الخير الذي تهبه. صلاح الإنسان أكبر درجات الصلاح تنبع في الإنسان من الخير الذي يهبه، انشر الخير وسوف تصبح أفضل، امنح وسوف تعرف من خلال عطائك، إن عطائك هو النور الذي يضيء لك الطريق، إن عطائك هو النور الذي يضيء لك الطريق في أوقات الارتباك وفقد الثقة في الذات، إن العطاء هو الطريق المثلى كي تكف عن التفكير في ذاتك فقط، إنك عندما تمنح الآخرين يقل إحساسك بالألم. وعلى فكرة بره دراسات كتير قالت كده، المتألمين المكتئبين المحبطين عندما يعطوا يقل إحساسهم بالاكتئاب والإحباط، إنك عندما تمنح الآخرين يقل إحساسك بالألم. امنح ما تريد أن تأخذ، شوف أنت عايز إيه من الناس يقدمه لك واديه لهم، لكن بشرط امنح ما تريد أن تأخذ، ولكن لا تنتظر أي شيء في المقابل، إن أي مقابل تنتظره لا يشكل سوى خيبة أمل مستقبلية لك. يعني لو أنت بتدي عشان منتظر مقابل ما ممكن الناس ما يدوش المقابل فتجيلك خيبة أمل، لا، أنت تعطي لأنك تحب العطاء، أنت تعطي لأنك شخص معطاء، أنت تعطي لأنك تنتظر بالعطاء الضياء، أنت تعطي لأنك تحب العطاء، أنت تعطي لأنك شخص معطاء، أنت تعطي لأنك تنتظر بالعطاء الضياء. امنح امنح تقديرك تفهمك، مش لازم المال بس، ممكن نمنح حاجات كتير أوي غير المال، وإن كان المال جزء أساسي في العطاء لكن مش لازم لوحده. امنح تقديرك تفهمك دعمك حبك، ولكن من منطلق قوة، يعني ما تكونش عايز تستميل الناس لك شخص ضعيف فعمال تخدمهم لمجرد انك عايز انهم يحبوك. لا، امنح بس من منطق قوة، امنح تقديرك، تفهمك، دعمك، حبك، ولكن من منطلق قوة. ان العطاء من منطلق ضعف هو مجرد نوع من التسول. انما تعطيه لنفسك لا يمكن ان يسلب. الحاجة اللي هتعطيها لنفسك لا يمكن ان تسلب. انما تعطيه لنفسك لا يمكن ان تسلب. انما تمنحه للاخرين هو هبتك لنفسك. امنح من القلب وسيملأ عطاؤك العالم. عندما تصل لأن تلمس العالم فإن الجزء المعطاء داخلك يملأ كل الأماكن المفتقرة إلى العطاء. امنح وتذوق حلاوة العطاء. امنح وانتظر بعد العطاء وقبله وأثناءه الضياء. هنعلق تاني، هنستخرج دروس تانية، لكن إن شاء الله بعد فاصل قصير ننتظر بعد إن شاء الله استقبال اتصالات حضراتكم، الدروس اللي تستخلصوها معانا من الحكايتين. نتمنى نسمع دروس حضراتكم. أي أسئلة، أي استفسارات، نسمع ولو حتى بالسلام عليكم نسمعها من أصواتكم. خلونا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نستكمل إن شاء الله، فانتظرونا.
تي في شوب دائما لها السبب. المنتج الاول للدكتور اسامه حجازي، من الطبيعه استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. اليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقه الفريده من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الاول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشره ويعالج كل طبقه على حده ليعطي نتائج مبهره وسريعه.
البشره زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين. يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره. نعم، إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليا أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية لأن فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزة أقول لك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايزة أشكر حضرتك عليه بصراحة، حل لي كل مشاكل البشرة، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى.
انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كثيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوي فليكس، إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف.
وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقرة، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات زيوت طبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألم الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-40-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. والفقرة الأخيرة أو الفاصل الأخير من سلطة خضراء اللي بنسعد فيه باستقبال اتصالات ومكالمات حضراتكم. زي ما قلنا احنا بنستكمل في التعليق على القصتين وإيه الدروس اللي ممكن نستفيدها منهم. تكلمنا عن القصة الأولى وقلنا أن القصة الأولى أهم ما فيها هو استجلاب الضياء بالعطاء. الإنسان يكون عنده صفة العطاء، صفة الإحساس بالآخرين، صفة التنازل عن بعض ملذاته ومسراته لحساب الآخرين. أنت معك مبلغ هتتنازل عن جزء، هتعمل عمل هتتنازل عن جزء. العطاء ده بيستجلب، بيجعل الحياة أكثر سعادة، بيجعلك تشعر بذاتك، بيجعلك تشعر بقيمتك، بقيمة الحياة. الناس كلها بتشعر بقيمة وجمال وجلال الحياة. شعرنا بالآخرين ده نعمة والله يا جماعة. أن نشعر بالآخرين نعمة يعني لا تدانيها، يعني نعم قليلة هي التي تداني وتقترب من هذه النعم. ده الدرس الأول. قبل الحقيقة ما ندخل على دروس القصة الثانية وقبل ما نبدأ نتلقى اتصالات حضراتكم ونسمع تعليقاتكم وردودكم وأسئلتكم، خلونا نطلع بفاصل قصير كده برضو عشان نبدأ نخفف الأجواء شوية عن بيتين من الشعر كان منتشر في العصور القديمة. الهجاء، أن الناس يهجوا بعضها، يعني باللفظ بتاعنا كده يشتموا بعض أو يهزقوا بعض بس بأدب. فكان في الأخطل، شاعر اسمه الأخطل، كان الأخطل دوت بيهجو قوم. الحقيقه يعني معلش هو في لفظه كده موجوده في البيتين الشعر، هي مش لفظه خارجه، هي لفظه بتتقال كتير في الطب وبتتقال كتير في علم التحاليل وبتتقال كتير حتى في الفقه عادي، يعني هي لفظه عاديه بس مش معتاده قوي، فيعني هنعديها واحنا بنقولها، لكن هي البيتين الشعر لكنها ليس لفظه خارجي. هو كان بيتكلم عن قوم، بيقول قوم اذا استنبح الاضياف كلبهم. يعني ايه؟ لو في ضيوف جايين، الناس زمان كانوا قاعدين مولعين نار وعندهم كلب قاعد قدامهم، ففي ناس ماشيين من بعيد، لو اي حصل ناس ماشيين من بعيد قريب منهم بيبدا الكلاب تنبح عشان هي شايفه اشخاص غريبه، فبتبدا الكلاب تنبح او باللفظ تهوهو يعني، فتبدا الكلاب تنبح فيعرفوا ان في ضيوف. طيب هم بقى بيعملوا ايه؟ هو كان بيتهم القبيله دي بالبخل، انها قبيله بخيله، فلو يحصل ايه بقى؟ عرفوا ان الكلاب بدات تنبح، معنى ان الكلاب بدات تنبح يعني في اغراب، ولو في اغراب معناها انهم لو شافوا النار اللي هم مولعينها قدامهم هيروحوا عندهم، وطالما راحوا عندهم يبقى لازم يستضيفوهم، وما أثقل الضيوف على البخلاء. يعني شخص بخيل ورايح له ضيف يعني أمر صعب جدا بالنسبة له. طب هما بيعملوا إيه بقى؟ يعني يعملوا إيه؟ تخيلوا كده ناس بخل والنار بتاعتهم مولعة والكلب بتاعهم بيهوهو أو بينبح، فعرفوا إن في ناس جايين ضيوف هما مش عايزين يستقبلوا الضيوف، فيعملوا إيه؟ ممكن أول خاطر يجي في بال حد أو فعليا يفكروا إن هم يجيبوا مية ويحطوها على النار عشان تطفي، وبالتالي الضيوف مش هيلاقوا نار منورة فمش هيعرفوا إن في حد موجود فيمشوا. لكن هم الحقيقة يعني ده احنا ده تصرف يعني الناس بيسموه إيه؟ سموه أنتوا زي ما أنتوا عايزين، يعني إن واحد جاي ضيف هيدلق مية عشان ما يشوفش حاجة، سموه أنتوا زي ما أنتوا عايزين. لكن الحقيقة مهما أنتوا سميتوهم هم فصلهم كانوا أعجب من كده وأجمل من كده وأكثر بلاغة في التصرف من كده. تعالوا بقى اعملوا إيه؟ قوم إذا استنبح الأطياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار. طلبوا من أمهم إن هي تقوم تتبول على النار عشان تطفيها، إن إحنا هنجيب مية، يعني المية دي برضو ما هي مهمة، يعني مش هينفع نضحي بشوية مية يعني. فإيه أسلم حل عندهم؟ يعني المهم تقوم تتبول على النار فتطفيها وخلاص على كده. قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار. طب أمهم بقى، أمهم واللي مربياهم واللي ورثتهم هذه الصفة اللي معلم بقى لربنا تعمل إيه يعني، تعمل إيه؟ تخيلوا، ما سهل بقى، ما طلبوش منها حاجة، طلبوا منها حاجة بسيطة خالص. تعالوا بقى نكمل. قوم إذا استنبح الأطياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار فتمسك البول بخلا أن تجود به وما تبول لهم إلا بمقداري. يعني تغيروا، يعني هي نربيهم يعني ليه هي هديكوا شويه اكتر كده؟ لا 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 لا، فتمسكوا البوله بخلا ان تجود به، انا مش هديك شويه اكتر، شويه صغيرين كده، فتمسك البوله بخلا ان تجود به وما تبول لهم الا بمقداري. فده كان بيصف صفه الحقيقه يا جماعه، فعليا صفه البخل هي احد أسوأ الصفات اللي ممكن انسان يعني يتحلى بيها. وعشان كده دايما يعني انا لما يكون حد مثلا بتتخطب ولا حاجه وبتعرض الصفات اللي فيه، احد العيوب، انا بعيد طبعا عن العيوب مثلا الاخلاقيه والعيوب الدينيه، في عيوب كده او عيوب الفرق الاجتماعي الكبير، في عيوب طبعا الواحد لازم بتنور كده او عدم التفاهم الكافي او في عيوب كده بتنور كخط كضوء احمر، لكن احد العيوب اللي بتنور كضوء احمر الحقيقه هو عيب البخل، سواء كان في الشخص نفسه بالدرجه الاولى او حتى في اسرته بيبقى شيء مش مستحب. نرجع بقى للقصه الثانيه وقصه الشاب اللي حصل معاه ده. والحقيقه انا الحقيقه في نقطه اساسيه اولى بتستوقفني في القصه، هي مساحه النبل والعطاء والعطف والطيبه والرقه والتسامح اللي طبيعتها موجوده في قلوبنا كمصريين او كعرب. ويؤلمني كثيرا ان هذه المساحه بتتقلص، وان احنا بدأنا نسمح، الناس بدأت تسمح للخلاف في الرأي او للخلاف، سواء كان رأي سياسي او رأي ديني او رأي في اي حاجة، بدأوا الناس يسمحوا للخلاف في الرأي انه يقتل هذه المساحات داخلهم. انا مش عارف ليه يتحول الخلاف في الرأي لكراهية، يعني ايه المشكلة ان احنا نختلف في الرأي مع بعض، لكن ليه يتحول الخلاف في الرأي لكراهية؟ احنا الناس النهاردة ما بقتش عاملة فاصل ما بين ان احنا مختلفين في الرأي وما بين ان احنا نكره بعض، ايه علاقة ده يا جماعة؟ يعني احد اهداف هذه الحلقة إن أنا أذكر نفسي وحضراتكم بأن نعيد لقلوبنا إنسانيتها، بأن نعيد لها عطفها، تراحمها، تسامحها، نبعد شوية عن أصل الناس كلهم كده، أصل فلان مش عارف ماله، نبعد شوية عن ده ونحاول نستعيد مساحة الإنسانية والطيبة والرقة والحنان والعطف والعطاء اللي هي أصلا موجودة في قلوبنا فعلا، لكن ربما خلافاتنا، ربما الظروف الاقتصادية، ربما 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 عملت حائل عن هذا الأمر. لكن لما بيحصل موقف صعب بنجد ان الناس بتختلف تماما. فانا الحقيقه الهدف الاول ان انا بتمنى ان هو يحصل ان احنا نبدا نمحو، نختلف ما نختلف ايه المشكله، لكن دون ان نكره، دون ان نحقد، دون ان نحسد. ما أسوأ القلب الذي يمتلئ بالكراهيه او بالحقد او بالغل او بالحسد، وما اجمل القلب الذي يمتلئ بالحب والحنان والطيبه والتسامح والعطاء. فارق كبير بين من يرى قلبه بهذه الصوره ومن يرى قلبه بهذه الصوره. إنني أجد الحب عندما أنظر داخلي. أجمل شيء في الدنيا إنك لو جيت تنظر داخلك، لو إحنا مسموح لنا إن إحنا نعمل كده تصوير يطلع صورة القلب زي ما بتعمل سونار كده يبين الجنين وشكله ونوعه، أتمنى لو تخيلوا يا جماعة لو في فعلا جهاز يكشف عن حالة القلب، تشوف اللي جواه إيه ويكتب كده: هذا القلب مليء بالحب، هذا القلب مليء بالبغض، بالكراهية. تخيل لو صور قلبك، لو تصور قلبك، فماذا ستلتقط الصورة؟ الصورة هتطلع ايه؟ هتطلع قلب مليء بالحب والحنان والعطف و ولا هتطلع قلب مليء بالحقد والكراهية والغل؟ انت اعلم الناس بنفسك، فاذا علمت ان قلبك سيكون من القلوب المليئة بالحقد وبالغل وكذا فغيره، ارجوك غيره، ان والله انت اول واحد هيدفع ثمنه، انت اول واحد هيدفع ثمن هذا القلب واول واحد هيشقى بهذا القلب. انني اجد الحب عندما انظر داخلي، إنني أخلق الحب في كل مكان حولي. شيء جميل قوي انك كل مكان تتواجد فيه تخلق فيه روح كده من الحب. انني اجد الحب عندما انظر داخلي، انني اخلق الحب في كل مكان حولي، انني ارى امارات الحب في كل مكان انظر اليه. لان انت مش واحد يقول الحب في كل حته، لا انت عينك هي اللي حلوه. يعني في واحد يقولك ايه ده فلان ده شايف كل حاجه حلوه، هو كل حاجه حلوه فعلا؟ لا هو مش كل حاجه حلوه، هو اللي عينه حلوه فعشان كده شايف كل حاجه حلوه. انني ارى امارات الحب في كل مكان انظر اليه، انني اتذكر انني جدير بالحب. تاني، انني اجد الحب عندما انظر داخلي، انني اخلق الحب في كل مكان حولي، انني ارى امارات الحب في كل مكان انظر اليه، انني اتذكر انني جدير بالحب وان الاخرين جديرون بالحب. لو عشنا هذا المعنى والله يا جماعه الامور هتتغير تماما. هنعمل ونجتهد ونختلف ونتناقش ونتحمس وكل حاجه، لكن بحب. لو كل شيء تم بحب والله الحياه هتختلف تماما. طب في سؤال الحقيقه يعني انا محتاج ان انا اطرحه ونحن نتامل القصه الثانيه، يعني احنا عايشين مع القصه الثانيه كده. في سؤال انا حابب ان انا اطرحه ونفكر فيه مع بعض. ليه يعني ايه ليه؟ الحياه كانت ماشيه كويسه ونعمه ولذيذه، وبعدين تحصل فتره يحصل فيها هذا الابتلاء اللي حصل لهم، وبعدين تتحل والحياه تمشي تاني. طب ليه بقى؟ طب ما كانت ماشيه حلو وخلاص، يعني ايه لازمته بقى في الوسط؟ يعني هل كان الله يعذبهم؟ يعني ربنا كان بيعذبهم شويه دول؟ حاشا لله، ما الله اكرم واجود وارحم من ذلك. طب امال ايه بقى؟ يعني ليه؟ طب ما خلاص كانت الحياه تمشي على طول، الحياه كانت ماشيه كده، ايه اللي خلاها وقفت شويه عائق هنا وبعدين ده وقع ومشي التاني؟ خلوني اقول لكم جمله توصل للمعنى وبعدين نتناقش فيه مع بعض. الجمله دي انا كتبتها النهارده وانا بستطرد في معاني القصه ودروسها. فهنقول لولا الكراهيه، لو ما فيش كراهيه في الكون ما عرف الناس لذه الحب. يعني لو ما فيش كراهيه في الكون ما كناش حسينا بلذه الحب. لولا الكراهية ما عرف الناس لذة الحب، ولولا الفراق ما ذاق الناس حلاوة اللقاء. لو ما فيش فراق الناس ممكن تفترق تبعد عن بعضها وبعدين ترجع، لو ما فيش فراق ما كانش الناس ذاقوا حلاوة اللقاء. لولا الكراهية ما عرف الناس لذة الحب، ولولا الفراق ما ذاق الناس حلاوة اللقاء، ولولا التعب ما استمتع الناس بالراحة. لو ما كانش في تعب الناس بتتعب. تخيل انت مش تعبان، جرب كده بالليل لما بتيجي تنام بالليل وانت مش تعبان وما عملتش مجهود، ما بتحسش حتى بمتعه انك طالع تنام، يعني عادي. ولولا التعب ما استمتع الناس بالراحه، ولولا الاحتياج ما نطقت الالسنه بالدعاء. للاسف معظمنا لو ما حسش بالاحتياج الشديد الى الله مش هيرفع ايده يقول يا الله، معظمنا كده للاسف. فلازم يحصل احتياج عشان يحصل دعاء. ولولا الاحتياج ما نطق الناس بالدعاء، أو ولولا الاحتياج ما نطقت الألسنة بالدعاء، ولولا الشقاء، إن في لحظات شقاء ممكن تحصل في الحياة، ولولا الشقاء ما أدرك الناس قيمة الرخاء، ولولا المرض ما علم الناس قدر العافية. لو ما فيش مرضى أنت بتشوفهم بعينيك، عشان كده دايما الناس اللي عندهم صحة دايما يجي لهم توصية يا جماعة زوروا المستشفيات عشان تشوفوا النعمة اللي انتوا فيها قد ايه، لان احيانا استمرار النعمة خلينا ما نحسوش. طب معانا اتصال. احمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
ازيك يا احمد، اخبارك ايه؟
الحمد لله استاذ اشرف، الله يكرمك. الحمد لله تمام.
الحمد لله.
الحمد لله. اولا احييك على هذه الحلقة الرائعة، واتمنى لك الخير واني احبك في الله.
احبك الذي احببتني فيه يا اخي، ربنا يكرمك.
والله يا استاذ اشرف يعني امتعتنا يعني بلقاء بالحب والود يعني منتهى الحب. يعني بعبر عن يعني عن رايي فيك يعني صراحه،
ربنا يكرمك،
بحبك في الله صراحه يعني
يا اخي، ربنا يكرمك.
وانا متشكر ليك، يعني انت افدتنا بكثير ونتعامل منك كثير الحمد لله، يعني وخصوصا في الغربه يعني الواحد بيحتاج الحب من اصحابه من حبايبه من جيرانه. يعني موضوع الحب يعني ده اسمى شيء في الكون يعني.
نعم.
يعني بنشكرك جدا 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 على كل ما تقدمه لنا.
ربنا يكرمك يا استاذ احمد، ربنا يخليك، ربنا يكرمك يا اخي. يعني وانت بقى لا تعلم انا اللي بشكرك على مثل هذا الاتصال. يعني انتوا لا تعلموا يا جماعه كلمه زينا والله مش عشان كلمه ثناء، لكن احساس انك بتعمل حاجه بالفعل، او ربنا ييسر لك انك تعمل حاجه، او ربنا ييسر لك انك تقدم حاجه، ربنا يعلم والله لولا مثل هذه الكلمات كان ممكن قرارات كتير قوي تتغير في حياه الواحد سواء بالظهور في الاعلام او عدمه. الحمد لله ما اعتقدش ان انا يعني ربنا الحمد لله من فضله عفاني من شهوه ان انا حابب اظهر واطلع والكلام ده كله. يعني لولا ان الواحد بالفعل يشعر انه ممكن يقدم شيء ينفعه ممكن كان يبقى كلام كتير قوي يتغير. فيعني انا بشكرك قوي قوي يا احمد واتمنى ان ربنا ينفعك وينفعنا ويسعدك ويجعل حياتك ان شاء الله مليئه بالحب وحياتنا وحياه كل المشاهدين ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. نرجع تاني ونقول لولا الكراهية ما عرف الناس لذة الحب ولولا الفراق ما ذاق الناس حلاوة اللقاء ولولا التعب ما استمتع الناس بالراحة ولولا الاحتياج ما نطقت الألسنة بالدعاء ولولا الشقاء ما أدرك الناس قيمة الرخاء ولولا المرض ما علم الناس قدر العافية. أنا عايز أقول إيه من ده؟ عايز أقول إن طبيعي اعتراضنا في الحياة ببعض مواقف الحياة الصعبة ده جزء مهم، جزء مهم لأنه بيخلينا بندرك قدر النعم اللي موجودة في الحياة، بيخلينا ندرك قدر النعم اللي احنا نتمتع بيها، بيخلينا لما ترجع تاني الحاجة اللي احنا عايزينها نحس بقى بقيمتها فنستمسك بيها أكثر. الأمر الثاني إن دوت بيعلمنا دائما إن احنا في أحوال ومواقف لابد أن نتعلم فيها أن نلجأ إلى الله فنتعلم الدرس. فإذا ما كنتش أنت بترجع إليه في الرخاء فيجي موقف زي ده يعيدك إليه في الضراء على أمل أنك تستمر في العودة إليه في الرخاء. مواقف دي بتعلم دروس. يمكن هذا الزوج نفسه قال أنه تعلم دروس كثيرة في هذه الفترة ووجد نماذج عديدة. إحنا نفسنا بنتعلم النهاردة إحنا بنشوف القصة. يعني تخيلوا قصة زي دي صاحبها تعلم منها كل شخوصها كل شخوص الحكاية تعلموا منها. احنا لحد اللحظه اللي احنا فيها بنتعلم منها وغيرنا هيتعلم منها ويتعلم منها. فيا جماعه ما تفسروش الامور على غير حقيقتها. يعني ربنا لن يعني معاذ الله يعني مش هيربح شيء لما ده يتالم او ده يتعب او ده غيره. لكنها امور ممكن يكون تمحيص لبعض الامور ممكن يكون اعاده اليه مره اخرى ممكن يكون دروس تعلم حاجات كتير جدا ممكن تكون موجوده في هذه الامور. فالانسان لا يقنط طبعا لا نتمنى ذلك لا نتمنى ذلك لكن ندعو الله إن شاء الله العفو والعافية والرخاء والسعادة والصحة والستر لنا جميعا يا رب. لكن في نفس الوقت لو حصل يعني نبقى عارفين أن لذلك حكمة. معنا اتصال آخر. فاطمة السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
أيوة ازيك يا فاطمة.
الحمد لله. السلام عليكم.
عليكم السلام.
والله يا دكتور أنا ببقى سعيدة جدا وأنا بتفرج على حضرتك يعني بتفكرني بالدكتور إبراهيم الله يرحمه. يعني بقى فيه هموم كتير كده ساعات بسمعك برتاح نفسيا يعني. وانا كنت عايزه اقول لحضرتك يعني زي انا عندي ان شاء الله امتحان بكره يعني وعايزه كل اسمع ان شاء الله يدعي لي.
حاضر. ربنا عليك يا سرجه. يعني ندعو لفاطمه هي وصيتنا فندعو لفاطمه ان شاء الله ان ربنا يعني يوفقها وان هي ان شاء الله تحقق ما تصبو اليه. وندعو لكل اخواننا واخواتنا اللي موجودين في ثانويه عامه. ويمكن انا جالي يعني جات لي رساله يمكن لسه ما ردتش عليها لكن رساله على الفيس ناس في ثانويه ازهريه يعني بيعاتبوا ان يبقى فيه اهتمام بثانويه عامه اكتر منهم. الحقيقه ده فعلا موروث من النظام السابق عدم الاهتمام بالازهر وطلبه الازهر. لكن ان شاء الله بدنا ندعو لكل طلابنا ثانويه ازهريه وثانويه عامه ان ربنا يوفقهم في امتحاناتهم وفي نتائجهم ان شاء الله. وان شاء الله نعدوا ان يكون في هناك اهتمام اكبر بهم باذن الله. وربنا يوفقك يا فاطمه ان شاء الله. الحقيقه الوقت بتاعنا بيجري والوقت قرب يخلص. فانا هرجع واقول يا جماعه احنا عايزين نطلع النهارده ما اتمناه ان احنا نخلي الحلقه دي وغيرها 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 ان نخرج بقلوب غير القلوب. قلوب مليئها الحب مليئها العطف مليئها الود مليئها التسامح مليئها العطاء. وكما نقول في هذه الحلقه يمكن العناوين الرئيسيه اللي هنضعها لهذه الحلقه بالعطاء يستجلب الضياء. عايز ضياء لحياتك كلها والله يا جماعه ما ببالغ والله هذه الحقيقة. عايز ضياء لحياتك كلها عايز نور يملأ أرجاء قلبك أولا لأن نور العطاء بيملأ القلب أولا يملأ القلب أولا ثم يملأ كل جوانب حياتك فترى الأمور بشكل آخر. اعطي فبالعطاء يستجلب الضياء. املأ قلبك حبا بحيث ترى الحب عندما تنظر بداخلك. اخلق الحب في كل مكان تتواجد فيه بحيث تخلق الحب في كل مكان حولك. املأ عينك حبا بحيث ترى أمارات الحب في كل مكان تنظر إليه. تذكر دائما أنك جدير بالحب وأن الآخرين جديرون به. ونرجع تاني ونقول امنح وكن مصدر ذاتك. امنح وكن مصدر ذاتك. إن صلاحك الذي تشعر به ينبع من الخير الذي تهبه. انشر الخير وسوف تصبح أفضل. امنح وسوف تعرف من خلال عطائك. إنك عندما تمنح الآخرين يقل إحساسك بالألم. امنح ما تريد أن تأخذ، ولكن لا تنتظر أي شيء في المقابل. امنح تقديرك، تفهمك، دعمك، حبك. إن ما تعطيه لنفسك لا يمكن أن يسلب. إن ما تمنحه للآخرين هو هبتك لنفسك، وهبتك لنفسك لن تسلب. امنح من القلب وسيملأ عطاؤك العالم. عندما تصل لأن تلمس العالم، فإن الجزء المعطاء بداخلك يملأ كل الأماكن المفتقرة إلى العطاء. امنح وتزوق حلاوة العطاء. امنح واستجلب بالعطاء الضياء. حلقتنا خلصت. ننتظر إن شاء الله زيارتكم لينا على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة سلطة خضراء. ابعثوا أي مشاركات، أي أسئلة، وإحنا هنرد عليها إن شاء الله. وننتظر حضراتكم بإذن الله الأسبوع القادم في هذا الموعد. أنتظركم إن شاء الله بقلوب أتمناها أكثر ودا، أكثر عطاء، أكثر حبا، أكثر رفقا. وحتى ذلك الحين لكم مني الحب كله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي في الله كن عونا لمن بالحب نال.